بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أمة الله من الجزائر بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها الثاني، وعندي الأخت محمد بن أبوظبي أيضا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. ومحمد في سؤال الثاني تسأل، تقول بالنسبة لي يعني تسأل عن شروط الإمام، تقول يعني هل مسألة الإمام والمؤذن وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الإمام له شروط، إمام الصلاة له شروط والمؤذن له شروط. أولا الإسلام، لابد من أن يكون مسلما. ثانيا العقل، فلا تصح إمامة المجنون. ثالثا أن يكون مستطيع على القراءة، يعني لأن الأخرس ما يؤم إلا بمثله، ما يؤم إلا بمثله. والمؤذن كذلك أن يكون يعني مسلما أيضا، عاقلا صيتا ناطقا، بمعنى أنه يستطيع أن ينطق، بارك الله فيك. فإذا كان هذا سؤالك فهذا هو الجواب، بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول يعني بالنسبة للحرمة التي يعني عليها الدورة إذا طلقت، تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المرأة التي عليها الدورة الشهرية إذا طلقت يقع طلاقها مع الإثم، هذا قول جماهير أهل العلم. قالوا بالنسبة للطلاق يقع في فترة الحيض مع الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ على عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي في الحيض، قال مره فليراجعها. وهناك قول لبعض العلماء وهو قول الآن ولله الحمد قول قوي يفتي به كثير من العلماء، على أن الطلاق في الحيض يسمى طلاقا بدعيا، طلاقا بدعيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في ديننا ما ليس فهو رد. وقالوا على ضوء هذا لا يقع الطلاق البدعي، وهذا ليس فتوى مني الآن، أنا أقرر لك المسألة. وأي امرأة، أي امرأة حصل عند هذا لابد أن تلجأ إلى القاضي، لابد أن، أو مفتي تصدى لمسائل الطلاق مثلا، لكن أنا أفصل لك في المسألة. طيب أم محمد عندي مكالمات تنتظر، ما أحب أطول عليها كالعادة، إن شاء الله بعود لك بعد ما أخذ هذه المكالمات. تفضلوا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يرحم والديك وربي يجازيك. عندي سؤال.
تفضل.
احنا يزيد فضلك، احنا نسكنوا في سكن وظيفي منذ 43 سنة.
ايه.
واصدر قانون باش يسوونا الوضعية، ولحد الآن ما زال ما دارولناش الوثائق. هل ترى من حقي باش نبيعها بالسكن دروك، ولا ما لازم نستنى حتى يسوونا الوضعية يعطونا الوثائق باش نبيعه، خاطر حابة نبدل السكن.
ان شاء الله. أبشر يا فاطمة.
شكرا، يرحم والديك ربي يجازيك.
أهلا وسهلا. أم محمد العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون صحتك؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شلون صحتك شيخ؟
الله يحفظك. تفضل
شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
بالنسبة لآية الكرسي، قل هو آية الكرسي سرد يعني نقراها بالصلاة
إن شاء الله.
آمن الرسول بما أنزل إليه. والأخ الثانية شو اسمه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يصير يعني نقرأها بالصلاة
إن شاء الله. سؤال الثاني.
السؤال شيخ، هذا أول سؤال.
إيه.
السؤال الثاني، لا إله الله وحده ولا شريك له، يعني يصير يعني واحد مثلا عنده شغل أو أمه مريضة أو في شيء، يعني إلا كل مية نسويها، يعني يصير عنده سوي عشرة مرات، يعني مرات هو كده أسوي عشرة مرات مية، يعني مو سوى
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
وعدي السؤال الشيخ، بالنسبة لصلاة الضحى يقولون أقل سورة قل يا الكافرون قل هو الله أحد، يعني أكو شيء يعني؟
إن شاء الله يا أم محمد، أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. نعم أم سيف. أم سيف من دبي.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أم سيف.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طاب حالك.
أبا منك نصيحة شيخ.
إيه تفضلي.
أنا عندي بنت متزوجة تقريبا من 13 سنة.
إيه.
والله رزقها ولد وبنت. الولد عمره 12 والبنت عمرها 8، ومن عقب البنت ما الله راد ان البنت تحمل.
نعم.
وراحت برا خارج الدولة شفت عالجت قالوا طبيعي، هنا في الامارات كشفت عالجت قالوا طبيعي، سوت مسح قالوا ما في شيء بتحملين على الايام. المشكلة يا شيخ الحين في الزوج انقلب عليها واستواله واحد ثاني مثل الوحش يبا عيال. زين ما الله رايد الا تحملين الا تحملين، زي فقيره شو تقدر تسوي يا شيخ؟
نعم.
الحين تعرف شو يستخدم وياها؟
ايه؟
يمسكها يضربها يشدها من شعرها يضربها على الإدار. لازم انا امارس وياك يومي يمكن مره من المرات تحملي.
ايه؟
فالحين البنت منهاره، حتى يا شيخ عزك الله بالدورة الشهرية يقول له هذا اليوم ما بفوته، مريضة تعبانة حمى ما بفوته، فما بعارفين يا شيخ احنا شو نسوي ويا هالرجال. انا كلمته انا كلمته قلت له يا ابوي انت ولدي قبل ما تكون زوج بنتي.
نعم.
انت تبع عيال وما الله رايد، اذا الله رايد بيرزقكم.
صح.
تبع عيال اتزوج مسموح لك شرعا.
صح. صح.
انا راضي اتزوج، لكن لا تمد ايدك على بنتي فقيرة.
صحيح.
فحين يا شيخ ما بعرفين شو نسوي ويا هالرجال.
تسمعين النصيحة ابشر يا ام سيف.
يعني الحين والله الدكتورة قالت لي لأنا رحت له أنك إيه؟ تمارس ويا حرمك يومي عشان تحمل. يعني
الله.
منو يرضاه يا شيخ أن واحد ينام زوجته عليها الدورة؟
الله المستعان، لا حول ولا
قوة. يعني الحرمة مريضة تنتفض من الحمى وصار يا شيخ الحين اغتصاب، ما صار رضا.
طيب.
يشدها يطرطر له ملابسه اغتصاب استوى.
أم سيف أبشر إن شاء الله بإذن الله تسمعين الجواب. حاضرين، الله يحفظك في مان الله. أم عبد الله، أم عبد الله من العين راحت. ها يلا تفضل يا عيسى. عيسى من الشارقة تفضل. ها تفضل يا عيسى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، من معي؟
معك عيسى.
تفضل يا عيسى.
شيخ يوم 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 أصلي
كل
أدعية اللي يوم أسجد شو أقول أدعية مثل شو؟
كم عمرك يا عيسى؟
عمري 9 سنوات.
كم؟
9 سنوات.
ما شاء الله العمر كله يا عيسى، الله يحفظك. أبشر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أم أحمد بريطانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخي أنا بس أبي أسألك، إحنا عندي جوزي مريض.
إيه؟
عمل عملية من 4 سنوات. كان عنده مرض التهاب في الأمعاء، فزلوا جزء من الأمعاء وهلا عاملين له كيس جنب السرة.
إيه؟
فهو يقدر يتبول بس ما يقدر، عفوا على الكلمة، إنه يتبرز. فالكيس هذا يطلع منه كسائل البراز. ألو.
نعم تفضل أسمعك.
فهو عايز يعتمر إن شاء الله، فعايز يروح للعمرة.
إيه؟
هو عايز يسأل لأنه حيطلع من بريطانيا على ألمانيا.
إيه؟
وبعدها ياخذ طيارة من ألمانيا على جدة.
أها.
خلاص، فلما ياخذ طيارة على جدة هو حيسأل، لأن الطيارة ألمانية وما أعتقد أن الطيارة حتعلن على الميقات. فهو حيسأل لأنه ممكن حيكون فيه شوي مشقة لو لبس الأحرام في الطيارة عشان ينزل لجدة، على حسب الكيس، لأن الكيس حيكون جنب السرة وهو حيلف ملابس الأحرام على الخصر.
صحيح.
فهو صحيح لما ينزل لجدة هل يجوز أنه هو ما يحرم في الطائرة لأن الطائرة ألمانية وما يدري إذا كان الطائرة حتعلن مكان الميقات أو لا، ويصعب عليه أنه يلبس الأحرام مثلا من 4 ساعات لغاية يصل جدة، حيصل جدة حوالي 10:30 بالليل 11 بالليل.
لوحده ولا أحد يساعده؟
لا ماشي لوحده.
ماشي. طيب أبشر يا أخت الفاضل تسمعين الجواب.
بس أسأل سؤالين، لأن السؤال الأول حيسأل أنه لو هو بات في جدة
إن شاء الله
واغتسل من الهوتيل وطلع على مكة
أم أحمد أم أحمد بعطيك تفصيل كامل يريحه إن شاء الله. أعطيني السؤال الثاني.
إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الثاني هو لما هذه أول عمرة له، فلما
إيه؟
يعتمر وينتهي من الإعرام هل لازم إنه يحلق شعره كامل أو إنه بس يقص جزء منه؟ لأن بعد ما يخلص عمرته عايز يعمل 7 عمرات على ناس متوفي أو 8 للناس متوفين.
إيه؟
فعايز يسأل لو هو خلص عمرته شلون بعدها يبدأ في 7 عمرات الثانية؟ هل يحلق كل عمرة؟ هل يعني يحلق شوي من شعره لغاية ما يكمل 7 عمرات؟ ونفس الشيء لو هو بات في مكة شلون يطلع علشان يعمل 7 عمرات
كل شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
إن عندك كيس يعني هو حالته مريضة ودعي له يا ربي بشفان
أبشري أبشري الله يشفي عافيك
بارك الله فيك بارك الله
فيك ها 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 يلا غلاب
السلام عليكم
عليكم السلام
حياتنا برودة شديدة يا شيخ
ما شاء الله الله يعيننا وياكم كيف الأمطار إن شاء الله طيبة
الأمطار يعني لم تنقطع في مدة أيام الأمطار والثلوج
يلا الحمد لله الله يرزقنا إن شاء الله
إن شاء الله
تفضل
شيخ السؤال الأول
إيه
عقوبة شهادة الزور في الدارين الذي يشهد الزور
إن شاء الله
والسؤال الثاني إنسان ظالم
إيه
يعلم أنه ظالم ولكنه كان يردد حسبي الله ونعم الوكيل
هو ظالم يقول حسبي الله ونعم الوكيل ها
والله ظالم ظالم يعني 100% والناس كلها تشهد على ظلمه ولكنه كان يدعي أنه مظلوم
إن شاء الله غلاب
والسؤال الثالث هل كلمة آمين نرددها في كل جملة أم في عند نهاية الدعاء نرددها في كل مرة أم عندما ننتهي من الدعاء
إن شاء الله غلاب
الله يحفظك
مرحبا ومسهلا
صح
أم خليفة أم خليفة عليكم. عليكم السلام
لو سمحت يا شيخ أنا بغيت أكتتب في أسهم أرامكو وما أعرف يعني حلال ولا حرام يعني من هالباب ولا أني أبغيها حتى لو كانت مختلطة فالاكتتاب الأسبوع الجاي إن شاء الله لأن الحين ما بينت أي أمور يعني هل يجوز لي أكتتب وإذا لا قدر الله طلعت مختلطة أو شيء من هالنوع أني أبيعها بعدين وأخذ رأس مالي وأترك الأسهم
إن شاء الله.
وإذا كان عندك علم في إنها يعني حلال أو شبه النوع يعني تفيدها
أبشري إن شاء الله
جزاك الله خير
مرحبا
مشكورة
طيب أكتفي بهذا القدر أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها طبعا بالأمس سؤالها الثاني تقول إذا دخلت المسجد بعد الأذان يعني هل أصلي تحية المسجد أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا دخلت بعد الأذان وما زالت الصلاة ما أقيمت تصلي ركعتين إذا أردت الجلوس ما تجلسين حتى تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد والصلاة قائمة لا ما تصلين وإنما تدخلين في الصلاة مباشرة تدخلين في الصلاة مباشرة أم محمد تسأل عن المسافر تقول هل يصلي السنة أم محمد بالنسبة للمسافر يترك السنن الراتبة إلا سنة الفجر فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك السنن الرواتب القبلية والبعدية في السفر إلا سنة الفجر وإلا الوتر فما تركهما لا حضرا ولا سفرا فسنة الفجر القبلية صليها وسنة وأيضا الوتر أيضا الوتر لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يصلي النفل المطلق فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا كان يصلي على الدابة وهي تمشي به ها يصلي النفل المطلق هذا يسمى النفل المطلق لذلك الإنسان أحيانا هم سافر يصير عنده وقت ويريد أن يشغل بالخير نقول صلي صلي أو اقرأ قرآن بارك الله فيك أم محمد تقول إذا دخلت المجلس وعلى اليمين حرمة كبيرة في السن أو في المجلس حرمة كبيرة في السن من وين أبدأ السلام أم محمد طبعا أثارت سؤال مهم حقيقة وهذا السؤال حول جدل في القديم والحديث من وين يبدأ الإنسان يبدأ من اليمين ولا يبدأ من كبير السن وكذا أختي محمد وجميع من يشاهدني الشريعة وقرت كبار السن وقرت كبار السن وجعلت لهم مكانة وقدمتهم في كثير من المناسبات وأعطتهم قيمتهم وقدرهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد ومن أحد الوفود اللي كانت تأتي فتسلم قام شاب ذرب اللسان ما شاء الله اللهم بارك يتحدث فقال له السلام كبر كبر يعني خلي الكبير يتكلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الرجل الكبير يحمل أو يؤتى به يقوم قل افسحوا للشيخ افسحوا للشيخ والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم قيمة وقال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيب الكبير سواء كان رجل أو امرأة فلذلك أي إنسان يدخل المجلس تدخل المجلس سواء كانت امرأة دخلت إلى مجلس نساء أو مثلا دخلت إلى مجلس رجال أو دخلت إلى مجلس مثل ما ذكرتي أنت بالأمس قصة قسم نساء وقسم رجال من محارمكم، ولكن في المجلس امرأة كبيرة في السن مقدرة محترمة عند الجميع تبدأين فيها، لو كانت على يسارك وقولي لهم الكلام هذا، حتى لو كانت على اليسار تبدأين فيها قبل الجميع وبعدين تبدين من عند اليمين تسلمين عليهم. ولذلك الأصل أن الإنسان إذا دخل مجلس يروح أكبر واحد في المجلس من حيث السن أو من حيث المكانة، كولي أمر مثلا، ولي أمر أو عالم من العلماء يبدأ فيه، ما يبدأ في اليمين. هذاك إذا تساوى الناس كلهم أصبحوا متساوين يبدأ في اليمين. أما مجلس فيه كبير في السن أو ولي أمر أو عالم أو مفتي أو قاضي يبدأ فيه أول ما يبدأ فيه. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وبعدين يبدأ على يسلم على اليمين ويدور بهذا الطريق. ولذلك أنت شرحتي لي بالأمس صورة عندكم حرمة كبيرة يقدرونها الجميع، المجلس فيه رجاجيل وفيه حريم من المحارم، أول ما تبدون بهذه العجوز تسلمون عليها وتحبون راسها تقبلون راسها وبعدين تبدون بالطريقة الثانية. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي بمسواك أعطاه أكبر الرجلين، وهذا بعد يا أم محمد نفسه يجي من حيث القهوة والشاي وأي شيء مثلا يكرم فيه الإنسان يقدم أول ما يقدم للكبير، يقدم يعطى الكبير. بعض الناس الآن للأسف الشديد عنده فهم مغلوط، يجي مجلس فيه ناس محشومين، ناس كبار، ناس وجهة، ناس مثلا كبار في السن، وتحصل على اليمين طفل صغير يروح يسلم على الطفل ويترك هذا وقام في وجهه. غريبة أمر هذا، ويعتقد أنه من السنة وما هي من السنة هذه، هذا غلط. طفل عمره هذا كبرة تسلم عليه وتترك الوجيه اللي قام في وجهك، ولا تترك هالحرمة الكبيرة تروح تهملها أو تهمل هذا الرجل الكبير وتسلم على، ما هو باحتقار هذا، هذا من باب لا يعني لما نيجي نسلم على الكبير احتقرنا الباقي، مو بصحيح. الله عز وجل لما فضل سور القرآن، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، هل يعني هذا أن سورة الفقرة سورة البقرة ناقصة ولا سورة آل عمران ناقصة؟ مو بصحيح، ليس القرآن كله عظيم، الأنبياء عليهم الصلاة أفضل الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعني هذا بأن بقية الأنبياء ناقصين؟ حاشاهم. لما نجي في المجلس نقول الكبير سلموا عليه، هل يعني أن احتقرنا كل من في المجلس؟ غير صحيح الكلام هذا. ولذلك بعض الناس يحب السنة لكن يخطي، يحب السنة يخطي، هذا ما هو من السنة أنك تترك الكبير وتبدأ في الصغير. يجيبون القهوة والشاي أحيانا ويروح يودونه للصغار والعاديين ويتركون الكبار في السن، لا ابدأوا في الكبار، ابدأ في الكبار أول ما تحطه في يده. وكان الناس إذا أتوا بالإناء اللبن وشيء أعطوه النبي صلى الله عليه وسلم يشرب أولا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه السنة. بارك الله فيك يا أم محمد. فاطمة من الجزائر تقول نسكن من 43 سنة في بيت، تقول القانون إلى الآن ما أعطانا الوثائق التي تثبت الملكية أو شيء من هذا القبيل، تقول هل يجوز لنا بيعه؟ أختي الفاضلة فاطمة بارك الله فيك، إذا كنتم تملكون هذا البيت وهذه الأرض وأذنت لكم الدولة بالبيع ما في بأس، أما إذا منعتكم الدولة أو الجهة المسؤولة وهي مجرد إسكان حكومي وقال لكم ما تبيعون إلا بعد ما تستلمون الوثائق، لا ما يجوز. بارك الله فيك، ما يجوز أن تبيعوا هذا البيت وأنتم ما استلمتم الوثيقة، ما استلمتم الوثيقة، استلموا الوثيقة وبيعوا. إذا قالوا لكم لا يجوز لكم أن تبيعوا الآن قبل الوثيقة، ما دام أعطوكم الإذن يجوز، الحمد لله رب العالمين. أم محمد من العراق تسأل تقول بالنسبة لآية الكرسي ممكن نقرأها في الصلاة؟ ممكن يا أم محمد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، ممكن تقرأينها بارك الله فيك في الصلاة، في الفريضة، في النافلة، ممكن. وبعض العلماء يرى بأنه يعني يأتي بآية أخرى معها حتى لا يكون قد قرأ آية واحدة فقط. والصحيح بأنه حتى لو اقتصرت عفوا على آية الكرسي ما في حرج ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول بالنسبة للتهليلات لا إله إلا الله وحده ولا شريكة، تقول هل يلزم أقول 100؟ تقول أحيانا نقول 10 10 10، أكون مثلا يعني في شغل في كذا. أخت الفاضل بارك الله فيك، طبعا قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك 10 مرات هذه فيها 100 حسنة وتمحى 100 سيئة، وأيضا تكونين كمن أعتقت 4 من ولد إسماعيل، 100 أفضل وأعلى عند الله عز وجل. ولذلك يعني لا يلزم أن تقولينها مرة واحدة، يعني الآن تحبين تقولين 100 مرة مثلا وأنت قلتي مثلا 10 أو 20 أو 30 شغلتي كملي بعد ذلك، يعني لا ينتهي يومك إلا وأتيتي بهذه المئة، هذا الأفضل. وهذا ليس على سبيل الإلزام والوجوب الفرضية، لا، وإنما هذا على سبيل الاستحباب، وهذه فضيلة من الفضائل. أم محمد تقول: بالنسبة لصلاة الضحى قيل لنا بأنكم تقرؤون فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أختي الفاضلة، بالنسبة لصلاة الضحى سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى بأنها سنة، وبالنسبة للقراءة لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني القراءة التي بعد الفاتحة، القراءة التي بعد الفاتحة، ولذلك ما ثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الإنسان يقرأ ما تيسر معه من القرآن، لأن مثل توظيف هاتين السورتين نقول أين الدليل؟ ما في دليل. يعني أنت الآن لو قلتي لي مثلا: أنت يا شيخ قلت في سنة الفجر القبلية تقرؤون الفاتحة في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل والله أحد، من أين لك؟ أقول لك قال جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، هذا دليل. هذه صلاة الضحى ما عندنا دليل، عندنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بصلاة الضحى. يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث وركعتي الضحى. يقول أبو هريرة، عفوا أبو ذر: أوصاني خليلي بثلاث وركعتي الضحى، بمعنى أنه لابد من دليل. لكن هذا ما يمنع إذا أنت الآن صليت الضحى وقرأت قل يا الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة وقل والله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة، ما في بأس. لكن تعتقدين بأن الرسول قالها ووظفها هنا؟ نقول لا، ما عندنا دليل، بحدود اطلاعي وعلمي ما في دليل، بارك الله فيك. أم سيف من دبي حقيقة يعني تريد نصيحة، ذكرت حقيقة مشكلة بين يعني بنتها وزوجها من 13 سنة، رزقهم الله عز وجل بولد وبنت، البنت عمرها 8 سنوات، الرجل يريد الحمل، تقول عالجت في الداخل والخارج، أمور طبيعية جدا، الرجل جن جنونه يقول يريد أولاد، والمرأة تقول من أين أتي لك بأولاد، فيقسو عليها ويضربها ويشد شعرها، ومثل ما سمعنا والعهدة على أم سيف طبعا والدة البنت هذه، العهدة عليها ونقلها. عموما تقول يعني الآن تطور الوضع إلى أنه للأسف يعني يأتيها حتى في حالة الدورة الشهرية، وهذه حقيقة مصيبة المصائب. تريد نصيحة أم سيف، بارك الله فيك، الزوج هذا ما يبغى نصيحة، هذا يبغى شكوى عند المحكمة، عند القضاء، عند ولاة الأمر، ما يصلح اللي قاعد يمارسه هذا، هذا عنف خطير جدا، ورجل واضح أنه فقد صواب على حسب الحالة اللي شرحتيها أنت، والمسألة في ذمتك والله بيسألك، اللي شرحتيه هذا رجل غير طبيعي، يجب أنه يحال حقيقة إلى الجهات الرسمية، لأنه مو معقول رجل الآن، هو التقارير الطبية كلها تقول بأن المرأة سليمة والله عز وجل ما قدر لها ولد، وهو يقول لازم تأتي بولد، من وين تجيب له ويمارس معها يعني بهذه الطريقة؟ لا شك أن هذا يعني أول شيء من الناحية الشرعية محرم ولا يجوز، فالله جل وعلا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولذلك هذه جريمة، جريمة، وممارسة يعني الزوج مع زوجته في هذه الحال وهذه المرحلة خطر، وربما يعرضها إلى جملة من الأمراض. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، حاولوا قدر المستطاع تستدعون في البيت، يكلمه الرجاجيل العقلة، يقول: يا رجل اتق الله، أنت رجل عندك مشكلة، أنت الآن قلت له تزوج، نحن أذن لك بالزواج، حق مشروع له، الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فيرفض إلا من زوجته، طيب زوجته من وين تجيب له؟ من أين؟ الله عز وجل ما قدر، الأمور كلها سليمة. وكثير من الناس يجلسون 8 و9 و10 و12 سنة ما يأتيهم أولاد والأمور كلها سليمة. فلذلك أخت الفاضلة عندكم خطوات، الخطوة الأولى تستدعونه، تنصحونه، توجهون له كلام. المرحلة الثانية إن لم يقتنع واستمر على هذا العنف، العنف المادي كما يصنفونه، والأذية لابنتك، لابنتك الحق الكامل أن ترفع دعوة إلى الجهات ذات الاختصاص، ولها الحق الكامل أن تطلب فراق هذا الزوج لأنها متضررة، متضررة. لذلك يحتاج هذا الرجل من يعقله، جيبوا له أحد العلماء، أحد الفضلاء، الحمد لله البلد مليء بالخيرين يفهمون هذا الأمر، يفهمون هذا الأمر، يقول: تزوج يا أخي، المرأة سامحت لك وأهلها سامحين لك أنك تزوج، أما قضية والله لازم تجيب لي ولد، من وين تجيب له؟ من وين؟ وهذا ربنا جل ما قدر ذلك. فعلى على ضوء كلامك وما شرحتي لي هذه حالة حقيقة ما تحتاج إلى نصيحة، هذه تحتاج إلى تدخل السلطات لوقف هذا العنف الذي يمارسه ضد زوجته. ابني عيسى عمره 9 سنوات ما شاء الله اللهم بارك، يقول يعني الإنسان في الصلاة كيف يدعو؟ يا عيسى بارك الله فيك وحفظك الله لوالديك وأنبتك نباتا حسنا وكثر الله أمثالك، وجميل نسمع والله أولادنا اللي بهالسن يسألون وش نقول وش نسوي بالصلاة، هذه نعمة من نعم الله، فهنيئا لوالديك بك يا عيسى بارك الله فيك. عيسى الله يرضى عليك، ادعو الله في سجودك في الصلاة أن الله يثبتك، قل يا ربي أسألك الثبات، أسألك الثبات يا ربي اجعلني من حافظة القرآن، وأكثر لوالديك من الدعاء، أكثر لوالديك، لأنك واضح أنك نتاج تربية طيبة، هذه واضح، لأن الولد اللي يسأل مثل هذه الأسئلة دلالة على أن والديه صالحين أو أحدهما، وإن شاء الله والديك اثنينهم صالحين. ادعو لوالديك، ادعو لهم في صلاتك كثير بطولة العمر والصحة والعافية، واسأل الله عز وجل النجاح في الدنيا والآخر، تقول اللهم أني أسألك النجاح في الدنيا والآخر، اللهم اجعلني من حفظة القرآن، اسأل الله يجعلك من العلماء أيضا، إن شاء الله تصير مفتي بإذن الله، ها؟ قل يا رب أني اجعلني من العلماء، لأن العالم الله ينفع به مثل السراج يضيء للناس الطريق وينفع الله به العباد والبلاد. بارك الله فيك عيسى. أم أحمد من بريطانيا طبعا ذكرت يعني قصة زوجها مريض في عملية من 4 سنوات التهاب في الأمعاء، عنده كيس طبعا يخرج الفضلات، تقول يريد العمرة، سيخرج ينتقل من بريطانيا إلى ألمانيا ثم يذهب، عنده مشكلة في قضية الميقات، في قضية الإحرام، عنده مشكلة أخرى في قضية هل يحلق شعر امرأة، لا، لأنه ناوي يجيب 7 عمرات لأناس ميتين، تريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أم أحمد أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على زوجك بالشفاء، وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة، وهذا لا شك بأنه من شأن المؤمنين، لأن الله تعالى يبتلي أهل الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وهذه الأمراض المستديمة هذه أكثر أجر ورفع الدرجة عند الله، ولذلك أهل الابتلاء في الدنيا يأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة، ما عليهم ولا ذنب، حتى إن أهل العافية يتمنون ما كان عليه أهل البلاء، قالوا تمنينا لو قرضت جلودنا بمقاريض، ليش؟ لأنهم يشوفون أهل الابتلاء وأهل الأمراض والمصائب هذول ما عليهم ولا خطيئة، يمشون أنقياء أصفياء ما عليهم ولا ذنب، فلذلك بشري زوجك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء. الأمر الثاني أخت الفاضلة، بالنسبة لوضعية زوجك واضح بأنه يعني عنده مشكلة في مسألة الكيس اللي في منطقة السرة، وهذا قد يسبب الإحراج وإشكالات كثيرة، فأنا أنصحه بالتالي: أولا إذا كان هذا الأمر يسبب الإحراج ومشكلة وكذا، يبقى على ثيابه، يبقى على ثيابه، لكن يكشف شعر رأسه ويبقى على ثيابه، إذا جاء عند الميقات أو قبل الميقات يحتاط، يقول لبيك اللهم عمره. ليش يا أم أحمد؟ لأن بعض الناس يعتقد الإحرام هو لباس الإحرام، وهذا غلط غير صحيح، الإحرام هو نية الدخول في النسك في القلب، يعبر عنها الإنسان بقول لبيك اللهم عمره، وأما الإزار والرداء هذا لباس الإحرام، هذا واجب من واجبات الإحرام، ليس هو الإحرام، الإحرام في القلب، ينوي بقلبه أنه سيؤدي العمرة ثم يلبي يقول لبيك اللهم عمره، فيلبس لباسه العادي ويدخل إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر شعر رأسه، وبعدين عليه فدية. ليش؟ لأنه لبس المخيط، بقي عليه المخيط، لبس المخيط، يروح هناك لبعض المصارف يسأل أي شخص يدفع أظن 300 ريال أو 400 ناسي ما أدري، يقول هذه في يعني فدية عن لبس المخيط وعمرته الصحيحة ولله الحمد والمنة. الحالة الثانية تقول لا والله هو حاب يلبس الإحرام، يعني يلبس عفوا لباس الإحرام الإزار والرداء، وما عنده مشكلة ومضبط وضعه الصحي وماخذ احتياطاته وكذا، الله يقويه ويعطيه العافية، يلبس الإزار ثم الرداء، وهذا الكيس لا يضر إن شاء الله لأنه معذور، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن قبل الميقات يحتاط، لأنه عندنا قاعدة جواز التلبية قبل الميقات، أما بعد الميقات لا، خلاص عليه دم. فقبل الميقات يقدر يسأل، ممكن الآن يدخل عن طريق المواقع ويسأل المدة التي مثلا إلى جدة من الميقات كم، يحتاط حتى لو قبلها بساعة ما في مشكلة، يقول لبيك اللهم عمره ويدخل إلى مكة ويطوف ويسعى. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أخت الفاضلة، بالنسبة لزوجك الآن عنده نية أن يعتمر عن 7 أشخاص، أنا ما أنصحه بهذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، ولأن الصحابة جميعهم ما فعلوا ذلك، ما كان أحد منهم يجمع أكثر من عمرة في سفرة واحدة أبدا، لأن العمرة في اللغة الزيارة، وهي عمل مخصوص في مكان مخصوص يؤديه الإنسان. لكن انصح زوجك بأن يحرص على كثرة الصلاة في المسجد الحرام، فإن صلاة واحدة 100,000 صلاة، فلا يشغل وقته بالعمرة، يروح للتنعيم ويرجع ويضيع الوقت عليه، يمكث في المسجد الحرام ويصلي قدر المستطاع، فإن صلاة واحدة 100,000 صلاة من حيث الأجر والثواب. وأيضا يطوف حول الكعبة من دون عمرة، يطوف، ويجوز له أن يهب الطواف لأمواته، يطوف الطواف الأول ويقول في قلبه أن هذا عن والدي، الطواف الثاني طبعا بعد كل طواف يصلي 2 ركعة سنة، والثاني يقول هذا عن والدتي وهذا عن كذا، هذا الأفضل. أما أن يجمع عمرتين في سفرة واحدة، هذا ليس يعني ليس مشروعا، وليس عليه أصل، يعني ما عليه دليل، وهذا الذي أفتي به أنا في هذا البرنامج. في من المشايخ العلماء يقول ما في بأس، يقول ما في بأس، لكن الذي أدين الله عز وجل به أن الإنسان لا يجمع بين عمرتين، ولذلك الأفضل له أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. غلاب من الجزائر بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لشهادة الزور ما عقوبتها في الدارين؟ أخي الفاضل، شهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك الله جل وعلا قال واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ومن صفات المؤمنين أنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، والزور ذنب قبيح، وربما هذه الشهادة ربما سفك بها دم محرم، أو انتهك بها مال محرم، أو عرض محرم، أو مثلا ظلم بها أشخاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا مرة هكذا، ثم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، فذكر الشرك وذكر كذا، ثم جلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول، يكررها حتى الصحابة قالوا ليته سكت، شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الرسول يكرر ألا وقول الزور، ألا وشهادة، وقد يعني عدل جلسته عليه الصلاة والسلام، دلالة على الاهتمام بهذا الأمر وخطورته حتى ينتبه الناس، وهذا يدلنا على عظم شهادة الزور. ولذلك ما عندنا عقوبة مقدرة لشهادة الزور في الدنيا، وإنما جعلت للقاضي، فالقاضي ربما يقدر عقوبة قاسية جدا على شاهد الزور إذا رأى المصلحة في ذلك، وأيضا حسم هذه المفسدة. أما يوم القيامة فهي من جملة الذنوب العظام التي يلقي العبد بها ربه إن لم يتب إلى الله جل وعلا. ولذلك أي إنسان شهد شهادة زور فأخذ حق امرئ مسلم بهذه الشهادة، أو ظلم إنسان، أو عان على ظلم شهد مع آخر وهو يعلم بأنه ظالم، هذا عليه من الآن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يرجع إلى الله، عليه أن يتحلل من هذا الذي ظلمه، أو من هذا الذي انتهك عرضه، أو أخذ ماله، أو سفك دم واحد من أقاربه، من الآن، لأن شهادة الزور من أخطر الأمور. ولذلك جاء الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا ماريا من الجزائر. يا ماريا اتفضل يا ماريا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، ما حكم اللي نقرأ أذكار المساء والصباح والدعاء من الكتاب؟ عندما نقعد في الصلاة نجيب الكتاب ونقرأ الدعاء والأذكار المساء والصباح.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ كينا. ألو.
تفضلي أختي تفضلي أسمعك.
كان السؤال هذا زوجة ضراير، واحدة والدة واحدة ما تولدش. الزوجة تاعها قال الأولى ولدي وعطي للثانية. مين ولدة تعطيتها كتبت لها الدفتر العائلي حطتها باسم، قالت لك هل حرام ولا حلال تبني هذا؟
سام سام واضح واضح يا ماريا. أمة الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لدي مبلغ من المال عند أحد الأشخاص.
نعم تفضل يا أختي تفضلي.
وقلت إذا رجع للمال هذا أتصدق منه بمبلغ، فهو رجع للمال، هل أتصدق منه أم أتصدق من مال موجود عندي من الأول؟
يعني أنت
أم لم أتصدق؟
أنت قلت إذا أيوة. رجع هذا المبلغ سأتصدق منه.
أيوة منه
إن شاء الله.
أيوة
إن شاء الله
منه. أيوة
طيب.
أيوة أيوة
حياكم.
شكرا
الله. مرحبا
شكرا الله خير.
من؟ أم درة. تفضل يا أم درة من سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
أنا عندي سؤال بس.
تفضل.
أنا متزوجة لي شي سنة.
نعم.
وأخذت واحد متزوج وهو مطلق ومرته مو موجودة هون.
إيه.
فسبحان الله يعني صارت أكثر من شغلة معي. وأنا يعني كنت مصدقيته وهيك، وهو كويس الإنسان. فيعني صارت ظروف بيناتنا يعني ضايقتني صراحة، وأنا كل يوم تابعة برنامجك وحابة إنك هيك أنت تحل لي مشكلتي بعد الله يعني سبحان
تفضل.
الله.
تفضل أختي.
انه انا ما يعني امر الخلفه سبحان الله طلع هو مريض وما يقدر على الانجاب. والبيت وعنده شقفه ارض كاتب البيت ونص الارض لطريقته، وهلا رفع عليه قضيه مشان بدها اياهم. وانا والله مو طمعانه يعني ما بدي شيء، بس سبحان الله يعني تعرف الوحده تزوجت تعرف ظروفنا انت هون، وما بعرف يعني انا محتاره يعني حابه اواجهه بالحكي انه يصير زعله، انا والله محب ازعله ومعي انا شوي ذهب شيخ يعني.
اختي ام دره إيه انت كنت نعم. متزوجه قبل انت؟ اي
والله انا
عندك أولاد.
زوجي الاول متوفي.
عندك اولاد؟
لا والله ما عندي.
ما عندك اولاد شيخ. طيب.
وانا مشان الاولاد يعني سبحان الله تزوجنا
ان شاء الله يا ام دره.
فهو ما حكى لي هالمشكله قبل الزواج شيخ، يعني ما حكى لي انه انا عندي مشكله.
أيه.
وما حكى لي انه هو كاتب البيت وشقفة الارض لطليقته،
لكنه
يعني
صالح
في شغلات ما حكى لي اياها.
رجل صالح؟ ها؟
لا صالح وابن حلال كثير يعني عندي. وانا يعني هلا كنا احنا عندنا موعد مشان الزرع مشان انا بدي ازرع.
أيه.
فهو ما تامن معه المبلغ يعني احكي لي بيعي ذهباتك ومشان ازرعي وانا اسدك اياهن، فانا محتاره يعني شيخ ما بعرف.
ابشر يا ام درة
انا ارجو ان تنصحني يعني.
حاضر.
انا ما حابه والله ما حابه ازعله ولا حابه اني انصح عنه صراحه.
أبشري
يعني
ابشري ان شاء الله تسمعين النصيحه لك بحول الله. خلصنا خلاص ما يصلح. من سالم؟ تفضل يا سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
حبك في الله الله يحفظك.
الله يحييك.
اخو سؤال واحد بس الله يحفظك.
ايوه
التلفظ في النية الله يحفظك في العبادات.
اي
يعني جائز يعني تلفظ في النية
إن شاء الله. يسالم
الله يحفظك حبيبي جزاك الله
مرحبا. طيب اعتذر خلاص غلاب بارك الله فيه. يقول في إنسان ظالم ويعلم بأنه ظالم، يقول دائما يتحسب، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. والله هذا من العجب أن يكون ظالم يتحسب على المظلومين. ما أدري والله. يقول غلاب بأن فيه شخص ظالم ويعلم بأنه ظالم ويتحسب على المظلومين، يقول حسبي الله عليكم. حسبي الله عليهم ليش؟ لأنك ظلمتهم مثلا. أمر غريب والله. عموما أخي الفاضل هذا الظالم ينصح ويذكر ويخوف ويقوله بأن يقال له بأن الكلام اللي تقوله هذا ما ينفع عند الله عز وجل. الله عز وجل ما تخفى عليه من عباده خافية. لما تجي تقول والله حسبي الله وتظهر للناس بأنك أنت المظلوم أو توحي للناس بأن الناس ظالمينك وكذا، ما يصلح هذا. يعني هل يريد مثلا أن يختفي عن عين الله أو يعتقد بأن الله لا يعلم السر؟ الله عز وجل يعلم حاله. فلا بد أخي غلاب توجه له نصيحة، قد يكون يا غلاب يمكن بعض الناس ظالم لكن ما يدري أنت. بس المشكلة وين؟ أنت قلت ظالم ويعلم بأنه ظالم، ما أدري كيف عرفت بعد أنت كيف يعرف أنه ظالم. عموما يعني نفترض بأنه ما يعرف، يفهم يقول هذا الشغلة اللي سويتها هذا ظلم، قد يفهم هو بأن اللي عمله مو بظلم، قد يفهم. فأنتم فهموا بارك الله فيكم. عموما الظالم جزاء عند الله عز وجل عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، يقول جل وعلا وما ظلمناهم، ويقول جل ويقول يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. قل النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. الآن يذكر يقال خف يعني يعني احرص على أنك ترجع إلى الله وتتوب إلى الله، وأمامك قبر وأمامك حساب، لابد أن يذكر. بارك الله فيك يا غلاب. غلاب يقول هل كلمة آمين تقال بعد كل جملة من جمل الدعاء أم في آخر الدعاء؟ لا، بعد كل جملة، لما مثلا يقول اللهم اهدنا في من هديت يقول المأموم آمين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين آمين، فبعد كل جملة. بارك الله فيك. أم خليفة سألت عن الاكتتاب في أسهم أرامكو وتقول يعني ما أدري، ذكرت طبعا ما أعرف والله أخت الفاضل، ما عندي إحاطة ولا عندي خبر في هذه المسألة، فممكن تسألين من أحاط بهذه المسألة، ما عندي، أعتذر منك يا أختي أم خليفة. ماريا من الجزائر تقول ما حكم قراءة الأذكار أذكار الصباح والمساء من الكتاب؟ ما في بأس، يجوز للإنسان أن يقرأ أذكار الصباح أذكار المساء من الكتاب. أما أنك تحملين الكتاب في الصلاة لتقرأ الأدعية والأذكار، لا، في الصلاة لا، تحملين القرآن في صلاة السنة يجوز، أما تحملين كتاب الأذكار في الصلاة لا. بارك الله فيك. ماريا تقول يعني تقول في وحدة والدة ورجل عنده زوجتين، وحدة تأتي بأولاد وحدة ما أتت بأولاد، فأمرها زوجها تعطي أحد الأولاد للمرأة الثانية، تقول قامت وسجلته في الدفتر العائلي، هل يجوز؟ لا ما يجوز، حرام حرام، هذا ليس ابنا لها، هذا ليس ابن الله. يجوز لها أن تربيه، يجوز لها أن ترضعه، يجوز لها أن تحتضنه، يجوز. أما أن تنسبه إليها تنسب الولد إليه إلى هذه المرأة تنسى، ما يجوز، حرام. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. والأب هنا يعني يشمل طبعا الأب هنا النسبي، والأم كذلك. الآن في الوثائق الثبوتية اسم الأب واسم الأم، كيف الآن يقال أم فلانة وهو غير صحيح؟ هذا حرام ولا يجوز. التربية الرضاعة الحضانة جائزة، لكن ينسب إليها حرام. أمة الله من السعودية تقول عندي مبلغ من المال عند شخص من الأشخاص وقالت إذا رجع هذا المال سأتصدق منه، تقول أتصدق من هذا المال ولا من مال آخر؟ لا من هذا المال، لأنك أصلا أنت ما نذرتي إلا لسلامة هذا المال، صح ولا لا؟ تقولين لما أعطيت الشقات إن رجع هذا المال يعني يظهر لي بأنك نذرتي أو وعدتي مثلا، فقصدك أنك يرجع المال سالم، تصدقي منه بارك الله فيك حتى يبقى بركة المال أو تبقى بركة المال. كم باقي عندي ومدرة، لأن تحتاج مدرة نصيحة طويلة وما عندي وقت. سالم من أبو ظبي الله يرضى عليك، التلفظ بالنية بدعة بدعة، هذا كلام أهل العلم، جماهير أهل العلم، أن التلفظ بالنية بدعة في جميع العبادات، في جميع العبادات. النية محلها القلب وليست من أعمال اللسان، محلها القلب. أم درة لأن الوقت انتهى وموضوعك يحتاج إلى نصيحة تأخذ وقت شوي، أعتذر منك إن شاء الله غدا في أول البرنامج، ما دامك أنت من المتابعات كما ذكرتي ستستمعين إلى النصيحة الموجهة إليك. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.